والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وعدنا إلى درسنا المفضل بعد الانقطاع لمدة يسيرة. يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر: قرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. يا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله؟ هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، ومع ذلك فإن هذه السور الكبيرة في بعضها بعض آياتها لم تنزل في المدينة، بعض آياتها مكية، يعني لم تنزل بعد الهجرة، ولكن هذا قليل. وقد مرت بنا فائدة في أصول في التفسير أن ما قيل له مكي فكله مكي، وما قيل له مدني فكله مدني إلا ما استثني بالدليل، وإلا هذا هو الأصل. قال الشيخ العثيمين: الأصل هذا، إلا إن جاء دليل صحيح صريح أن هذه الآية أو الآيات نزلت على خلاف بقية السورة، وإلا فالأصل المكي مكي والمدني مدني. لكن سورة البقرة تقدم معنا أنه بالإجماع هي أول سورة نزلت بالمدينة. قال: فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومائة آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومائتان وتسع عشرة آية، وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومائتان وست وثلاثون. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأكثر هذه الفوائد في هذا الفصل منقولة من تفسير القرطبي رحمه الله. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة، وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو ثلاثمائة ألف حرف، وأحد وعشرون ألف حرف، ومائة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف، وثلاثة وثلاثون ألفا، وخمسة عشرة حرفا. قال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا. كان القرآن مهتم بالحجاج مهتم بالقرآن مع ما عنده من المخالفات والجور والظلم، لكنه كان من حفظة القرآن. قال: فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله تعالى في الكهف: وليتلطف، يعني بالعد بالآية بالأحرف. وثلثه الأول عند رأس مئة آية من براءة، والثاني على رأس مئة أو إحدى ومئة من الشعراء، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. هذا على حساب الحروف والكلمات، لا على التسبيع الذي جاء عن السلف أنهم يجعلون القرآن على سبع أقسام عند تلاوته وقراءته. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت. والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها. والرابع إلى الألف في الحج من قوله: جعلنا منسكا. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. قال وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأولى إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. والآن يقال لولاة أمر المسلمين حافظوا على الصلاة، صلوا صلاة الجماعة. الحجاج هذا كان يقوم الليل مع ما عنده من الإجرام والظلم، لكنه يحفظ القرآن. فلو كان ولاة أمور المسلمين هذه الأيام مثل الحجاج في الغيرة على الدين وحفظ القرآن والصلاة والجهاد في سبيل الله عز وجل لحصل خير عظيم، لكن لا يكون مثله في الظلم والقتل وسفك الدماء. وإن كان في كثير منها كان متأولا. قال وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. يعني هذه كلها بعضها اجتهادات من القراء في ذلك الزمان. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع واحد عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل حتى تختم. وهذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنده عثمان بن عبد الله بن أوس، قال الحافظ بالتقريب مقبول يعني ضعيف، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فيه كلام. ولكن جاء عن جماعة من السلف تحزيب القرآن أو تقسيمه إلى 7 أقسام، ذكرها أخونا الشيخ رشاد في رسالة التسبيع القرآن أو تسبيع المصحف. وأما هذا الحديث فهو ضعيف. قال فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، يعني هي من العلو والارتفاع. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء والبقي وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. سورة أصلها آثار ومأخوذة من آثار. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة السورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنزله ودوره. ولا مانع أن تكون السورة من هذه المعاني كلها، لشرفها وارتفاعها ولتمامها وكمالها، ولأنها مأخوذة من الآثار، لا بأس أن تكون مأخوذة من هذا كله، ولأنها يعني تحيط أو من الإحاطة لآياتها كما يحيط سور البلد بالبلد. قال وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسوارات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكه. وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، أي علامات. وقيل لأنها جماعة حروف من قرآن وطائفة منه، كما يقال خرج اليوم القوم بآياتهم أي بجماعتهم. قال الشاعر وهو برج بن مسهر الطائي خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزج اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب، يعجز البشر عن التكلم بمثلها، ولا مانع من هذا كله. قال سيبويه: وأصلها أي آية، آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. قال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة آية فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها آية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآياي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل لا يستخلفنهم وأنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطاها وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول: هذه فواتح السور، لكن بعضها آيات. قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان بسورة الرحمن، آية وهي كلمة. قال فصل: قال القرطبي أي في تفسيره: أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية، لأن الله يقول بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: كإبراهيم ونوح ولوط. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات، أو أن هذه ألفاظ أعجمية عربت استعملها العرب فصارت عربية. وذكروا بعض الألفاظ، وقد مر بنا هذا في التفسير فيما مضى، أن هناك بعض الألفاظ المعدودة التي استعملها العرب فعربت فصارت عربية، وأما التراكيب الأعجمية فليس في القرآن تراكيب أعجمية بالإجماع كما يقول القرطبي بالإجماع. وذكروا مثل قسورة وبعض الألفاظ، لكنها قد عربت واستعملها العرب، كما يقولون في أستاذ لأنها أعجمية عربها العرب فصارت عربية.